الشريط الرابع عشر، الوجه الأول. وروى أحمد عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن أبي بكر: ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. وروى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى متمنون، فقال: يأبى الله أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي صحيح البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه السلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد خطب عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه السلام بخمسة أيام، خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة، مع ما كان قد نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين كما سيأتي بيانه مع حضورهم كلهم. ولعل خطبته هذه كانت عوضا عما أراد أن يكتبه في الكتاب، وقد اغتسل عليه السلام بين يدي هذه الخطبة الكريمة ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فقال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن خلة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهكذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. وروى الحافظ البيهقي عن جندب ابن جنادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس وهو يقول: قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن قوما ممن كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد رواه مسلم في صحيحه بنحوه. وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه السلام بخمسة أيام هو يوم الخميس كما تقدم. وقد روى هذه الخطبة الحافظ البيهقي عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، ورواه البخاري. وفي قوله عليه السلام سدوا عني كل خوخة يعني الأبواب الصغار إلى المسجد غير خوخة أبي بكر، إشارة إلى الخلافة أي ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. وقد رواه البخاري أيضا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعاصبة دسماء ملتحفا بملحفه على منكبيه. قوله دسماء أي لونها أغبر إلى السواد. انتهى الهامش. ملتحفا بملحفة على منكبيه فجلس على المنبر فذكر الخطبة وذكر فيها الوصاة بالأنصار إلى أن قال: فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، يعني آخر خطبة خطبها. أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس. وروى البخاري عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن قيس قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والمواظبة لها. قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن بلال فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف كأجير أي حزين. انتهى الهامش. إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. الهامش: بين رجلين، هما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كما سيأتي في رواية أخرى. انتهى الهامش. فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. وقد رواه البخاري في غير ما موضع من كتابه، ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرزاق بن عن معمر عن الزهري قال: وأخبرني حمزة ابن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال: ليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صواحب يوسف. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس؟ قال: فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: أصلى الناس؟ قلت: فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: صبوا إلي ماء في المخضب. المخضب، فالمخضب بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة آنية كبيرة يغتسلون فيها، انتهى الهامش. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: صبوا إلي ماء في المخضب. ففعلنا. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، لينوء أي لينهض بجهد ومشقة، انتهى الهامش. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه ألا يتأخر، وأمرهم فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله؟ قال: هاتي. فحدثته فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. وقد رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وهو قائم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم قاعد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال البيهقي: ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه الصلاة، وعلق أبو بكر صلاته بصلاته. قال: وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة، وكذلك رواه الأرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس، يعني بذلك ما رواه الإمام أحمد عن الأرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس قال: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم وجد خفة فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكس، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله عنه. ورواه ابن ماجة عن ابن عباس بنحوه. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. وقد رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أحمد عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. وروى البيهقي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وهذا إسناده جيد ولم يخرجوه. وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا خلف أبي بكر. قلت: وهذا إسناده جيد على شرط الصحيح ولم يخرجوه، وهذا التقييد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه، فلما أراد أن يقوم قال ادع لي أسامة بن زيد، فجاء فأسند ظهره إلى نحره، فكانت آخر صلاة صلاها. قال البيهقي: ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأنها آخر صلاة صلاها، لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين. وهذا الذي قاله البيهقي أخذه مسلم من مغازي موسى بن عقبة، فإنه كذلك ذكر. وكذا روى أبو الأسود عن عروة، وذلك ضعيف، بل هذه آخر صلاة صلاها مع القوم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى، والحديث واحد، فيحمل مطلقه على مقيده، ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة، لأن تلك لم يصلها مع الجماعة بل في بيته لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر. وتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم عن أنس. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله: عليكم بالحجاب، فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم. فهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام لم يصلي يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس، وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم ثلاثة. قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر، كما جاء مصرحا به في حديث عائشة المتقدم، ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي، ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة، وهو ضعيف، ولما قدمنا من خطبته بعدها، ولأنه انقطع عنهم يوم الجمعة والسبت والأحد، وهذه ثلاثة أيام كوامل. وروى الزهري عن أبي بكر ابن أبي سبرة أن أبا بكر صلى بهم 17 صلاة، وقال غيره 20 صلاة فالله أعلم، ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين، فودعهم بنظرة كادوا يفتنون بها، ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به، ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم: وكنت أرى كالموت من بين ساعة، فكيف ببين كان موعده الحشر. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية، قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهامش: الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، ولم يخرجه البخاري. انتهى الهامش. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدامهم سلما. الهامش قوله فأقدامهم سلما هو هكذا بالسين المهملة المكسورة، أي إسلاما، وفي المطبوعة مسلما بالميم وهو تحريف. انتهى الهامش. قلت: وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة، لا ينافي ما روي في الصحيح أن أبا بكر ائتم به عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك في صلاة أخرى كما نص على ذلك الشافعي وغيرهم من الأئمة رحمهم الله عز وجل. فائدة: استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته عليه السلام قاعدا وأبو بكر مقتديا به قائما، والناس بأبي بكر على نسخ قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه حتى صلى ببعض أصحابه قاعدة، وقد وقع عن فرس فجحش شقه. الهامش: فجحش بالبناء للمجهول، أي أصيب شقه فلم يقدر على الوقوف. انتهى الهامش. فصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم، يقومون على عظمائهم وهم جلوس. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا: ثم إنه عليه السلام أمهم قاعدا وهم قيام في مرض الموت، فدل على نسخ ما تقدم، والله أعلم. وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال على وجوه كثيرة، وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره المتقدم، وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر، بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر كما صرح به بعض الرواة كما تقدم. وكان أبو بكر لشدة أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبادره بل يقتدي به، فكأنه عليه السلام صار إمام الإمام، فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر وهو قائم، ولم يجلس الصديق لأجل أنه إمام، ولأنه يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحركات والسكنات والانتقالات، والله أعلم. ومن الناس من قال: فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الإمام في حال القيام فيستمر فيها قائما، وإن طرأ جلوس الإمام في أثنائها كما في هذه الحال، وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس للحديث المتقدم، والله أعلم. ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس، وإن كل منهما سائغ جائز، والجلوس لما تقدم، والقيام للفعل المتأخر، والله أعلم. احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: يا رسول الله، إنك لا توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش: بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هي النقرة بين الترقوة وحبل العنق، والذاقنة هي طرف الحلقوم. وقد سبق بيانه مع ذكر رواية أخرى في بدء شكواه صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل. انتهى الهامش. وفي الحديث الآخر الذي رواه في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. الهامش: قوله في الحديث الآخر الذي رواه في صحيحه هو حديث متقدم. وروى الإمام مالك في موطئه عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وهكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وروى الحافظ البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: احسنوا الظن بالله. وفي بعض الأحاديث كما رواه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وروى البيهقي عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الوفاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها وما يفصح بها لسانه. وقد رواه النسائي وابن ماجه. وروى أحمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وتوفي بين سحري ونحري. سحري ونحري، السحر الرئة والنحر موضع القلادة من الصدر. انتهى الهامش. وكان جبريل يعوذه أو يعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع بصره إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده جريدة رطبة، فنظر إليها فظننت أن له بها حاجة، قالت: فأخذتها فنفضتها فدفعتها إليه، فاستنى بها أحسن ما كان مستنى، ثم ذهب يناولنيها فسقطت من يده. قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. رواه البخاري. وروى البيهقي أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول: إن من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي وفي بيتي وفي سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. قالت: دخل علي أخي بسواك معه وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فرأيته ينظر إليه وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أي نعم، فلينته له فأمره على فيه. قالت: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب أصبعه اليسرى وجعل يقول: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده في الماء. ورواه البخاري. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت: كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة: فظننا أنه كان يخير، وأخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وهذا إسناده صحيح على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ورواه البيهقي. وروى أحمد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يدعون الملبدة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وقد رواه الجماعة إلا النسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية 44 بعد 100 من سورة آل عمران. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت. الهامش: فعقرت، أي كان شيئا أصاب رجلاي. انتهى الهامش. فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى هويت إلى الأرض، وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ورواه البخاري. وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كثيرة فيها نكارات وغرابة شديدة أضربنا عن أكثرها صفحة لضعف أسانيدها ونكارة متونها، ولا سيما ما يريده كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم، فكثير منه موضوع لا محالة. وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة غنية من الأكاذيب وما لا يعرف سنده، والله أعلم. مبايعة أبي بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ثنى إسحاق بن عيسى الطباع، ثنى مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن ابن عوف رجع إلى رحله، قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن ابن عوف فوجدني وأنا أنتظره، وذلك بمنا في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب، فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله من الناس، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتقول ما قلت متمكنا، فيعون مقالتك ويضعوها مواضعها. قال عمر: لئن قدمت المدينة صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، وكان يوم الجمعة عجلت الرواح صكة عمي الهامش صكة عمي الصكة بفتح الصاد المهملة والكاف مشددتين هي شدة الهاجرة أي حر الظهيرة، والعمي بضم العين وفتح الميم آخر ياء تحتية مثنى مشددة هو رجل من العمالقة أغار على قوم في ظهيرة فاجتاحهم، فأضيفت إليه وصارت مثلا لمن لا يبالي المصاعب، وجاء في المطبوعة صكة الأعمى وهو تحريف. انتهى الهامش. عجلت الرواح صكة عمي، قلت لمالك: وما صكة عمي؟ قال: إنه لا يبالي أي ساعة خرج، لا يعرف الحر والبرد أو نحو هذا. فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني، فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسى أن يقول ما لم يقل أحد. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ألا وإن قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت. ألا وإنها كانت كذلك. ألا إن الله وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلف عنها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقالت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان، فذكر لنا الذي صنع القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد إخواننا من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم وأقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت من هذا؟ قال سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قال وجع. فلما جلسنا قال قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط بيننا، وقد دفت دافة منكم. الهامش رهط بيننا، وفي بعض الروايات رهط منا، أي جماعة قليلة بيننا. وقد دفت دافة، أصل معنى الدافة هو الجيش يسيرون نحو العدو، والدف هو السير اللين، والمعنى جاءت جماعة منكم يريدون أن يغصبون الأمر. انتهى الهامش. وقد دفت دافة منكم يريدون أن يخزلون من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.